يا من تريد بيتا سعيد ابدأ وغير من جديد وكن رجلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الرجل حبيبي، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وقد التقينا من جديد في هذا البرنامج كن رجلا. وصايا، بعض الأفكار للتعامل مع الزوجة، نصح من أخوك وتقبله مني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أخي الحبيب، يدخل في النفقة أيضا كما قلنا في اللقاء الفائت أن يجب على الزوج ينفق على الزوجة من باب الطعام الشراب الكسوة، يدخل في ذلك أيضا السكن. قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني إذا وجبت السكنة للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى. يعني المطلقة سكنة، كذلك المرأة اللي زوجتك اللي في صلب النكاح أولى أن يكون لها سكن. فيا أيها الحبيب، يا أيها الرجل، لابد أن يكون للزوجة مسكنا تستتر فيه عن العيون، مش كده؟ وتحفظ فيه المتاع، وتستمع فيه إلى الزوج، وتربي فيه الأولاد، وتستريح فيه من عناء المشقة والتعب والسفر لو أنها تسافر. هذا المسكن مش أي مسكن يصلح لها، إنما لا بد لهذا المسكن من ضوابط. أما أجي يسألني شاب يقول أنا هتجوز، أقول له تخير المسكن في مكان بضوابط معين، ومنها وأنت كرجل بقى متزوج وأنا وخاطبك أنت، هذا المسكن لا بد له من ضوابط. واحد، ألا يجمع الرجل بين زوجتين في بيت واحد إلا بإذنهما. هو اتجوز اثنين، تزوج واحدة لها سكن، اتجوز واحدة ثانية ضاقت به الأمور، فيقول لها ايه رأيك ان انتوا الاثنين تجتمعوا في شقة واحدة مع بعض، وفي حجرة للتبادل تنام فيها ليلة وهي ليلة. يا جبار، الكلام ده يصلح ازاي من غير اذن الزوجة؟ قالت لك الزوجة الأولى أنا مش وافقة على الكلام ده، بيت وده سكني، حقها. وقالت لك الزوجة الثانية أنا لن أفعل هذا أبدا ما حييت، وأقسم بالله الذي رفع السماء اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بحكي عليه ده هو واقع، بل كان بيجمع شعر الاتنين كده ودبوهم علقة مع بعض عشان الاتنين عندهم شيء من الغيرة، وهو مش عارف يحل وليس عنده حكمة في التصرف، إنما بتخانق وبسد وبلعن وبشتم وبضرب وعامل مشاكل. يبقى ما ينفعش يكون سكن الزوجة في أي مكان، ولا ينفع يكون سكن الزوجة تجيب لها ضرة في نفس السكن، أو تجيب أمك أو أخواتك البنات أو مش عارف مين بدون إذن الزوجة وموافقتها، لأن في ده ضرر على الزوجة. إنما يجب عليك إسكان الزوجة في منزل منفرد إلا إذا رضيت. قالت لك أمي على راسي، أمك على راسي تنورني وتشرفني، أختك ده أنا بحبها جدا، ما المشكلة في ذلك؟ بس تقول لها أجيب زوجتي تقعد معاك، ما ده بيتي، ما ينفعش الكلام ده إلا بإذنها. ولكن الفوضى اللي عايشها كثير من الرجال إن خد مسألة التعدد لذة وشهوة بس من غير مسؤولية. طب انا اقول لك ازاي يعني تجمع ما بين اثنين الا باذن الزوجه وباذن الاثنين، واحده وافقت والثانيه ما وافقتش، ما ينفعش تجمع بينهم برضه، لا يصلح ان تجمع بينهما الا باذن الزوجه الاولى واذن الزوجه الثانيه. قالت لك ما ينفعش، يبقى ما ينفعش. ولكن الفوضى اللي عايشها البعض ان واخد التعدد على انه لعبه، واخد التعدد بدون تحمل مسؤولية، ولم يفكر تفكير سديد في الأمر من جميع جوانبه، فأقدم على قضية التعدد. والله عز وجل قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فين العدل إن كل الأولى مسكن وللثانية مسكن؟ لا، يقوم جامع الاثنين في مكان واحد. الكلام ده ما ينفعش الا اذا تنازلتا. الاولى قالت لك انا موافقه والثانيه قالت انا موافقه. افترض جينا بعد فتره عملوا مشاكل وقالوا ما ينفعش، يبقى لابد تجعل لكل زوجه بيت منفرد اذا اردت اقامه هذه الحياه بدون مشاكل ولا خلافات. طيب، من ضوابط هذا المسكن لا تختاروا للزوجه ان تامن الزوجه في هذا المسكن على نفسها وعلى اولادها. يعني مثلا ما تقعدهاش في مكان يبقى مشهور في تجاره المخدرات ولا اللصوص والحراميه والعصابات عشان يتسلقوا عليها من فوق السور ولا داخل الشقه ولا يفتحوا عليها ولا تجسس عليها احد. وانا رايت بعض المنازل الشارع اللي بينهم بين العمارتين او بين البيتين ما يمشيش راجل، ومع ذلك الشباك قدام الشباك كالأماكن العامة. وبلا شك بأن في هذا الأمر مفسدة عظيمة على الزوجة وعلى الأولاد. يبقى ينبغي أن يكون هذا السكن بعيد عن أماكن مخدرات، بعيد عن وجود الكنائس تحفظ أولادك، بعيد عن بارات الخمور، بعيد عن الأمور المنتشر فيها الفسق والفجور أو عصابات مش عارف الخطف أو الزنا أو الكلام ده، من أجل المحافظة على الزوجة وعلى الأولاد. تأمن الزوجة على نفسها وعلى أولادها، ويكون السكن ده مما يصلح لمثلها، مما يصلح لمثلها مع مراعاة طاقة الزوج وسعته. في قيدنا اهو، قيد الأول يعني واحدة عايشة في مستوى متوسط، ما تجيبهاش عادة في مستنقع ولا في شقة بتدفع فيها المجاري مثلا ولا مكان بتنقطع في الكهرباء ليل نهار، وهي كانت قاعدة في بيت أهلها في تكييف أو عايشة في عيشة فيها نوع من الاستقرار. أنت كده بتعذبها ويقول لو أنها صالحة تتحمل، هذا ليس له دخل بصلاحها أو عدم صلاحها. إن ينبغي أن يراعى أن يكون البيت أو الدار أو المنزل مما يصلح لمثلها، ومع ذلك لا نكلفك فوق الطاقة كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، البيت اللي حضرتك هتختاره للزوجة هتقعدها فيه ينبغي يكون فيه أثاث، ينبغي يكون فيه أثاث يعود عليه، وينبغي يكون فيه آلات، في مراوح مثلا، تمام، وينبغي يكون فيه أدوات مما يناسب العصر زي الثلاجة زي الغسالة زي البوتاجاز زي الكلام ده. وأقسم بالله غير حانث، تزوج الزوجة الثانية وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على الحصير. يا جمالك، هل هذا يناسب العصر؟ ده يناسب عصرنا؟ ولا المرأة يكون لها سرير ويكون عندك مثلا أنتريه ولا ترابيزة تقعدوا تاكلوا عليها ولا تاكلوا حتى على الأرض، ولا كنبتين، ويكون عندها ثلاجة تحفظ الطعام وغسالة تغسل فيها؟ أليس هذا مما يناسب العصر؟ وكذلك توفير مؤونة النظافة. زوجتك دي عاوزة جميلة ومنظفة وتبقى بتستقبلك استقبال الفاتحين، يبقى في حاجة اسمها الدهن، حاجة تحطها لزيتها لشعرها زي الزيوت وزي الكريمات، واستخدام ورق سدر زي ثمن الماء الأمشاط اللي هتسرح بيها. ولكن تقعدها كده في مسكن بدون أي أدوات وبدون أي آلات، كيف ذلك؟ لا يصلح مثل هذا. فإذا أوجب الله عز وجل على الزوج أن يكون عنده سكن يقعد في الزوجة، وذلك بالمعروف، مش هنكلفك فوق الطاقة، سواء بقى السكن ده إيجار قديم، سواء السكن إيجار جديد، سواء السكن ده يعني بتاع شقة تمليك، فيش حرج عليك في هذا أبدا، بس ينبغي أن يكون المسكن ده مما يصلح لمثلها، وأن تأمن على نفسها وتأمن على أولادها من متسور أو متجسس. ومع ذلك أيضا يكون هذا السكن لها منفردة، إلا إذا تنازلت فقالت لك هات أمك أو هات أختك أو هات زوجتك التانية ما فيش مشكلة عندي. ومع ذلك أيضا أن يتوفر في هذا المسكن الأثاث، الآلات، الأدوات، مما يناسب كل عصر، وتوفر لها بقى الأمشاط والكريمات والكلام ده، لأن هذه صارت أمور أساسية. أيها الأخ الكريم، اعلم بأن الإنفاق على الزوجة من طعام وشراب وكسوة ومسكن ودواء وثمن طبيب وثمن أدوية والعملية والولادة، كل هذه أمور تجب عليك، ده مش تفضل منك، إنما هذه أمور واجبة عليك نحو الزوجة، فأدي الذي عليك كي لا تسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة. اعرف إن البيوت عندنا بتعيش على ثلاث حالات. البيت الأول بيت قائم على حسن العشرة، كل واحد من الزوجين بيبذل أقصى ما عنده لإسعاد الآخر، وده خير البيوت. البيت الثاني بيت قائم على الحقوق، حقي حقك، ونعمل خلافات ومشاكل، والبيت ده على شفا جرف انهار يكاد أن ينهار. البيت الثالث قائم على سوء العشرة، ولذا شرع الله عز وجل الطلاق. فبقول لك يا حبيب قلبي، ما تعيش على الحقوق، أدي الذي عليك إذا أردت أن تعيش حياة السعداء. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ونسدد خطاكم ونتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ولا تنسى وصيتي لك، كن رجولا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تريد بيتا سعيد، ابدأ وغير من جديد، وكن رجلا